بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 53 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر أهم ما جرى في سنة 1956، هذه السنة التي كانت حافلة بالأحداث، واستطاعت الثورة فيها أن تثبت أقدامها شيئا فشيئا في أرض الجزائر. هذه السنة حفلت بأشياء من قبل فرنسا ومن قبل الثوار وجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. أما فرنسا فقد عمدت إلى عمل شيء عجيب حتى توقف هذه الثورة، فعملت أسلاكا شائكة على طول الحدود التونسية والجزائرية والمغربية الجزائرية أو جزائرية مغربية. هذه يعني في الحقيقة أمر عجيب وعجيب جدا. سأذكر لكم بعض الأشياء التي فعلوها. وسمي الخط هذا كهربائي مكهرب بخط شال وموريس، ذاك لأنه بعد أن زادت العمليات وزادت عمليات تهريب الأسلحة من الحدود عن طريق الحدود التونسية وحدود المغربية، طب ساعد فرنسا لإغلاق الحدود بخطين مكهربين من الأسلاك الشائكة. وتعود فكرة بناء هذه الخطوط الكهرباء إلى جنرال فرنسي فانيكسون، الذي أراد تطبيق هذه الفكرة بتقنيات عالية. خط موريس سمي باسم أندري موريس وزير الدفاع في حكومة بورجيس مونروي، وعرض المشروع على البرلمان الفرنسي وصادق عليه كالعادة. البرلمان الفرنسي يصادق على أي شيء ولو كان ضد مبادئ الثورة الفرنسية ولو كان ضد مبادئ حقوق الإنسان، لكن مدام يخدم المصالح. إذن القضية قضية مصالح وليست قضية مبادئ، يا من خدعتم بالغرب. ويهدف خط هذا المكهرب خط موريس إلى عزل الثورة عن تونس شرقا وعن المغرب غربا. انطلقت أشغاله في أغسطس سنة 1956. يمتد الخط شرقا على مسافة 750 كيلومتر من عنابة إلى نجرين جنوبا، وعرضه من 30 إلى 60 مترا، عرض هائل. طبعا يشبه ما يجري اليوم في فلسطين بهذه الجدران العازلة التي يعملها الصهاينة. وغربا على نفس المسافة 750 كيلومتر يمتد من الغزوات شمالا إلى بشار جنوبا. خط شال سمي باسم قائد القوات الفرنسية أنذاك شارل موريس، وأقيم بالجبهة الشرقية من الوطن خلف خط موريس لتدعيمه ومساعدته في منع مرور المجاهدين. خط شارل هذا شال خلف خط موريس، وبني بنفس تقنيات الخط الأول وبأطوال نفسها حتى يدعم الخط ويساعد على عدم مرور المجاهدين نهائيا. هذه اعتمدت السلطات الفرنسية في بناء هذين الخطين على تقنيات عالية والكهرباء عالية جدا، 30,000 فولت في خط شال، وألغام مختلفة الأنواع. وهذه الألغام بقيت إلى الاستقلال وإلى الآن، ويقتل بعض الرعاة وبعض البادية بهذه الألغام. لماذا؟ لأن عدد الألغام المزروعة وصل إلى 35,000 لغما في مسافة قرابة 11 كيلا. إذا عندنا في كيلومتر مربع الواحد من 3,000 إلى 4,000 لغم، ولك أن تعلم يعني هذا الحجم الهائل كم أثر في الناس آنذاك. وهذا حول البلاد طبعا إلى سجن كبير بهذه الطريقة. والألغام، إحصاء طبي ضحية للألغام سنة 1963، تم إحصاء 1163 ضحية ما بين قتيل وجريح لهذه الألغام. ومن 1962 أيضا وما بعد ذلك من السنوات زاد عدد الجرحى والقتلى، وهذا إلى الآن بعد 40 سنة من الاستقلال ما زال يجري الشيء نفسه على خط شال وموريس. طبعا أزيح الخط وهذا، لكن بقي شيء من الألغام القليلة. في أيضا في سنة 1956 جرى حادثة مهمة، وهي خطف الطائرة التي نقلت بعض زعماء الثورة الذين كانوا منتقلين من المغرب يريدون الذهاب إلى تونس للتنسيق في قضايا الثورة، وانتقلوا من عند الملك محمد الخامس إلى تونس. لما أقلعت الطائرة في الظهر، في الساعة 5 تقريبا ونصف، أجبرتها الطائرات الحربية الفرنسية على النزول في الجزائر. كان هنالك اجتماع يضم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس وزعماء الثورة الجزائرية أحمد دنبلة وحسين آية أحمد ومحمد بوضياف الذي صار رئيسا للجزائر بعد ذلك وقتل أيضا، وصحفي معهم خامس. فرنسا سمحت لهؤلاء الزعماء بحضور هذا المؤتمر، لكن اتضح أن حضورهم له مجرد استدراج، حتى عندما يخرجون من المغرب يقبض عليهم وينزلون في الجزائر. وكان هناك تنسيق تام بين الحكومة الفرنسية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحكومة الاستعمارية الاستخرابية في الجزائر إلى آخره. كان هناك مكتب خارجي يتولى التنسيق لشؤون الثورة في قضايا السياسية والدبلوماسية وقضايا السلاح وقضايا العسكرية، وأحمد بن بلة وحسين آية أحمد ومحمد بوضياف ومحمد خيضر، يعني هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مسؤولين آنذاك في الثورة قبض عليهم بهذه العملية. وكان قصد منها طبعا إحباط جبهة التحرير الوطني وإلقاء القبض على قلبها النابض في الخارج. وطبعا هذا ما أفاد الفرنسيين شيئا، على العكس فإنه قد خرب سمعتهم كثيرا في الخارج، وأثار عمل موجة كبيرة من الاستنكارات من قبل دول العالم قاطبة بما فيها الدول التي كانت صديقة لفرنسا، زيادة على الإدانة جاءت من منظمات النقابية والطلابية والعمالية. وتيقن الكل من عدم رغبة فرنسا تسوية المشكلة الجزائرية تسوية سلمية. طبعا ردا على هذا الفعل، الحكومة التونسية والحكومة المغربية استدعت السفيرين من فرنسا، وكان هذا إجراء سببا في توتر العلاقات السياسية بين تونس والمغرب من ناحية وباريس من ناحية أخرى. كانت تونس والمغرب قد نالتا استقلاليهما آنذاك، وكان موقف المغرب إزاء باريس والمطالب بالرجوع الجزائريين دون قيد أو شرط أو رفع القضية إلى محكمة لاهاي الدولية الفصل بها أو فيها، لكن الطلب المغربي قوبل بالرفض القاطع، والحجة أن هؤلاء الخمسة هم مواطنون فرنسيون بحكم القانون وليس لحد أن يتدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية. هكذا فعلوا، هكذا عملوا. جبهة التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني أصدر بيانا لحكام الدول العربية ودول الإسلامية ودول العالم يحملهم فيها المسؤولية عن سلامة الجزائريين هؤلاء وإلى آخره. هذا الذي جرى بالنسبة لقضية خطف الطائرة، وفيها تفصيلات طويلة، لكن أنا ما أريد أن أدخل في تفصيلات كثيرة الآن، لأن هذه التفصيلات تضاعف من حجم الحلقات والوقت لا يسمح لمزيد من التفصيل. من أراد أن يرجع، مشهورة حادثة خطف الطائرة هذه، مشهورة جدا. عندنا أيضا تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956. المقصود منه لم شمل الطبقة العاملة العمال وتوجيههم في توجه واحد لخدمة قضية الجزائر، وأيضا تدويل المشكلة الجزائرية، ولأن النقابات العمالية عادة لها اجتماع عالمي تحضر جل دول العالم بيمثلين عن العمال، فعندما يوجد اتحاد عام للعمال الجزائري معنى ذلك أنهم سيمثلون في هذه المؤتمرات العالمية، ومعنى ذلك أنهم سيطرحون قضية الجزائر في تلك المؤتمرات. وأسس فروعا في تونس والمغرب اللتين كانتا قد استقلتا قريبا، وفي فرنسا أيضا أسس فرعا. وبفضل هذا الاتحاد تمكنت جبهة التحرير الوطني من التشهير بجرائم الاستخراب الفرنسي في الجزائر في المحافل الدولية والتجمعات العمالية. وساهم طبعا العمال الجزائريون مساهمة فعالة في الثورة. كيف؟ عن طريق الاشتراك. كان كل عامل يدفع 30 فرنكا اشتراكا. فإذا علمنا أن هناك أكثر من 135 ألف عامل في فرنسا من الجزائريين آنذاك، فالمبلغ ضخم وضخم جدا، يصل إلى ملايين الفرنكات. وهذا طبعا أدى إلى تدعيم الخزنة، خزنة جبهة التحرير بأموال مكنتها من استمرار استمرارها في الثورة آنذاك. أيضا العمال عملوا عدة اضطرابات ومشكلات في باريس نفسها وفي بعض المدن الفرنسية الأخرى، جرت عمليات تخريبية، عمليات فدائية، وأيضا العمال هؤلاء عملوا اضطرابات في ربوع الوطن وفي خارج ربوع الوطن. هذا كله طبعا كان أيضا عملا جيدا من جبهة التحرير الوطني، واستطاعت أن تستفيد من وجود اتحاد العمال الجزائريين في العالم لشرح قضية الجزائر. هذا أيضا أمر مهم جرى في سنة 1956. عندنا مؤتمر مهم ومهم جدا جرى في الجزائر، جرى في الجزائر في سنة 1956 في 20 أغسطس الموافق 14 محرم سنة 1376. هذا المؤتمر عقد في واد اسمه وادي الصمام، وهذا المؤتمر في غاية الأهمية لسببين اثنين: لنتائجه التي أدت إلى تنظيم الثورة الجزائرية، وإلى بدايات الفراق بين الثورة الجزائرية وبين مبادئ الإسلامية التي قامت عليها للأسف الشديد، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. مؤتمر الصمام كان مهما لإيجاد قيادة موحدة للثورة الجزائرية. كانت المشكلة، أن قلت لكم في حلقة بداية الثورة أن مناطق الجزائرية قسمت إلى 5 مناطق، وضع على رأس كل منطقة قائد، ولم يكن من السهل التقاء هؤلاء القواد كما هو معلوم للناحية الأمنية ولكبر مساحة الجزائر كما هو معلوم. فعهد لكل منطقة ولكل قائد بالتصرف، والتنسيق يتم في أدنى مستوياته، وربما لم يكن هناك تنسيق. فهذا المؤتمر أدى إلى تكوين قيادة موحدة للثورة لأول مرة. هذه القيادة اختلفت فيها الأنظار، هل هذا عمل صحيح أو غير صحيح، وسأتي على بعض كلمات القوات قواد الثورة آنذاك. لكن هم كونت قيادة موحدة للثورة، سميت العمل العسكري في الداخل أو عمل الداخل، وبقي إقرار المكتب السياسي في الخارج. أحمد بن بلة وجماعته ومحمد خيضر وحسين آية أحمد ومحمد بوضياف إلى آخره، هذا المكتب السياسي الخارج بقي واعتمد، لكن فضل أو وضع مقياسان للتفضيل، فضل الداخل على الخارج، عمل الداخل على الخارج، وفضل العمل السلمي العمل العسكري. وهذا جرى فيه نقاش طويل وطويل جدا بين واعتراضات كثيرة جدا، أدت إلى منازعات، بل أدت إلى استعمال السلاح. كيف؟ كان هناك رجل اسمه عبان رمضان، هذا كان يريد تفضيل الحل العسكري على الحل السلمي، أو تفضيل العسكري على السياسي كما يقولون، يعني إعطاء الأولوية العسكري على السياسي، العمل العسكري على العمل السياسي، هذا المعنى. كريم بلقاسم الذي هو القائد لمؤتمر الصمام وهو القائد آنذاك كان يريد تفضيل السياسي على العسكري، وهنا جرى خلاف طويل بين عبان وكريم بلقاسم، انتهى باغتيال عبان رمضان على يد بلقاسم، أو بتوجيه من بلقاسم كريم بلقاسم، في قصة طويلة لا أرى مجال لإرادها هنا كما قلت لكم حتى لا أكثر الكلام ويتشوش الإخوة والأخوات، لكن انتهى الأمر بمقتل عبان رمضان بعد ذلك بمدة، وتخلص منه بسبب هذه القضية وسبب بعض القضايا الأخرى. وبمناسبة عبان رمضان كان هو الذي من وراء إبعاد قضية الإسلام عن الثورة الجزائرية، وسيأتي نص من الأستاذ دكتور توفيق الشاوي سأتي به بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا المؤتمر كان فيه إيجابيات فيه سلبيات. السلبيات كما قلت لكم تنحية كون الجزائر دولة إسلامية وثورته ثورة إسلامية، ما ذكر هذا. إذن كان المهم في القضايا التنظيمية درسها المؤتمر، كان مهم أن أسرد شيئا منها. 10 أيام من مناقشات أسفرت عن جلسات المؤتمر، وكان المؤتمر عقد كما قلت لكم وادي الصمام في منطقة اسمها إفرين في وسط الجزائر، وكان بقرب منه غابة شائكة، وكان هذا مناسبا جدا من أجل التخفي الأمني لو اقتضى الأمر، ولأن انتقال هؤلاء القادة من الجزائر كان صعبا. ولم يحضر عدد من القادة إلى هذا المؤتمر. استعرضوا النقائص والسلبيات التي رافقت انطلاق الثورية وانعكاساتها على الساحة الداخلية والخارجية. بعد 10 أيام أسفر الأمر عن تحديد الأطر التنظيمية المهمة والقرارات السياسية والقرارات العسكرية كانت مهمة ومصيرية. إصدار وثيقة شاملة تعد قاعدة أيديولوجية تحدد منهجية الثورة المسلحة، مرفقة تصور مستقبلي للآفاق والمبادئ والأسس التنظيمية للدولة الجزائرية بعد استعادة الاستقلال. قسموا التراب الوطني إلى 6 ولايات، توحيد التنظيم العسكري برتب ومخصصات وترقيات ومهام وهيكلة. ما كان هذا معلومة من قبل، كانت القضية أن أكبر المناضلين قدرا هو الذي يدير المنطقة، وقضية تقسيم أولا إلى وكلاء وعرفاء ورقباء وملازمين هذا ما كان معلوما قبل مؤتمر الصومان. التنظيم السياسي أيضا صار فيه مجالس شعبية ومنظمات مسيرة للثورة ومنظمات المسيرة للثورة وكيفية تشكيلها، كل هذا وضع في مؤتمر الصومام. تشكيل قيادة عامة موحدة للثورة وضبط علاقة جيش التحرير بجبهة التحرير، فصار الأولوية تعطى للسياسي على العسكري، وعلاقة الداخل بخارج ضبطوها بحيث تعطى الأولوية للداخل على الخارج مع مراعاة مبدأ الإدارة المشتركة للثورة، يعني إدارة من الداخل والخارج. توقيف القتال والمفاوضات هذا كله يجري عن طريق جبهة التحرير الوطني هي المخولة بهذا. مؤتمر الصومام ما كان كل القادة راضين عنه. بنبلة على سبيل المثال قبل أن ينحرف في مساره عن الإسلام، بنبلة رفض هذا، وسبب أنه اتهم قيادة مؤتمر الصومام بإلغاء قضية مبدأ الإسلام الذي قام عليه الجزائريون وقامت عليه ثورة جزائرية، هذا من بلة، وناس نفضوا بل عقدوا مؤتمرا بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى لبيان رفضهم لمؤتمر الصومام وتوجهاته اليسارية آنذاك. ومحمد بوضياف كان له رأي في تعيين قيادة مركزية للثورة، قال الوقت لم يحن بعد، فقد استبق أن اتفقنا على مبدأ اللا مركزية على مستوى المناطق قبيل الفاتح من نوفمبر، يعني بدء الثورة، حتى تبلغ الثورة مستوى معين من التطور، وعندئذ نفكر في مركزية القيادة من جديد. هذا كان رأي بوضياف، ما كان يرى هذا أبدا. الكلام أيضا يطول في قضية مؤتمر وادي الصومام، لكن في هناك عندي نص مهم لابد أن أقرأه على إخواني وأخواتي حتى يوضح كيف صار الانحراف. الأستاذ دكتور توفيق الشاوي في كتابه المهم مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي 1945-1995 قلت لكم من قبل أنه عايش كثيرا من أحداث الجزائر، تعرف على كثير من الجزائريين قادة ومناضلين. قال تحركت عناصر في الداخل تسللت إلى صفوف الحركة من دعاة الاشتراكية أو العلمانية، دفعوا عبان رمضان الذي كان يعد نفسه القائد الأول للثورة في الداخل، وكان في خلاف مع كريم بلقاسم ومنافسات طويلة حتى أدى إلى قتله من قبل كريم كما يشاع آنذاك. القائد أول الثورة في الداخل إلى عقد مؤتمر مع أنصاره في وادي الصمام، له شهرة كبيرة لدى مؤرخين اشتراكيين والفرنسيين، والمعروف أن مؤتمر وادي الصمام قد تجاهلت قاراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام، كل إشارة. وقد اجتمع قادة الولايات المهمة بعد ذلك في ديسمبر 1956، أي بعد اعتقال ابن بن بلة هو وزملائه، وأصدروا قرارا باستنكار ما قرره وادي الصمام، وأكدوا تمسكهم بأن تكون الجزائر دولة إسلامية عربية، وكان هذا ردا عمليا على الاتجاه الذي تبناه مؤتمر الصمام الذي يتجاهل الأهداف العربية والإسلامية، وكان هذا الرد من داخل الجزائر بوضوح. وقرروا عدم الاعتراف بقرارات المؤتمر المذكور لأنها تخالف اتجاه الأول للثورة، إلى جانب عدم النص على أن الجزائر دولة إسلامية عربية. إن قادة الثورة وهي في أوج عمليات الكفاح يعلنون أن الجزائر دولة إسلامية وعربية، ويعني هذا الذي خولف في مؤتمر الصومام. وربما أعود إن شاء الله تعالى بمؤتمر سوان بالتفصيل بعد ذلك عندما في حلقات ما بعد الثورة التي تثبت أن كيف صار انحراف عن مسار الثورة. طبعا هنا بعد مؤتمر الصمام حصل نوع من التفاف الناس أن ظهرت قرارات تنظم الثورة والناس كانت ترغب في أن تجد للثورة نتائج وأن تجد لها انعكاسات على الأرض. فبعد الثورة زاد إقبال المتطوعين بعد مؤتمر الصمام زاد إقبال المتطوعين انخراط في صفوف جيش التحرير الوطني طلبا للاستشهاد في سبيل الله تعالى وإنقاذا للوطن. تعددت الهجومات وحدات جيش التحرير ارتفع عدده إلى 20,000 مجاهد مع عدد مقارب من المتطوعين والفدائيين المتطوعين مع 13,000 قطعة من الأسلحة الحربية من بين قطع حديثة كالرشاشات ومدافع الهاون. وهذا مكن من تكوين فصائل والكتائب في أواخر السنة وأتاح فرصة خوض المعارك بتشكيلات منظمة كبدت العدو خسائر كبيرة. وطبعا العدو كان أي هجوم من قبل الجزائريين يقابله بهجوم مماثل ومضاد على المدنيين العزل. لماذا؟ لأن هؤلاء المجاهدين عندما يضربون ضربتهم ينطلقون إلى الجبال يتخفون أو في أماكن أخرى في الغابات فما يستطيع أن يدركهم الفرنسيون. ماذا يصنعون؟ ينتقمون من السكان المساكين العزل، وكانت هذه هي المصيبة إذن، انتقام من السكان هؤلاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل وهم عزل لا يملكون شيئا. لكن هكذا، بل إن أحد العساكر الفرنسيين في كتابه المسمى المجندون يشهدون يقول كانت التعليمات الصادرة تفيد أنه في حالة هجوم علينا فإنه يجب أن تهدم في الغد كل الأماكن، يعني صدر بنا الهجوم دون الاهتمام بسكانها، يعني تنزل على رؤوسهم تقتلهم، هذا لا يهمهم هذا إطلاقا. هكذا كان الأمر. وهذا كان خلاصة الإخوة مؤتمر الصمام، هذا خلاصته والانتقادات الموجهة له. هنا في فرنسا أيضا ابتدأت تضخ أعدادا هائلة من الجنود الذين يساعدون الأهالي، مش الأهالي، يساعدون الأوروبيين المستوطنين ويساعدون الميليشيات الفرنسية الموجودة تحت حكومة فرنسا في الجزائر. وهذا العدد بلغ في سنة 1956 نتيجة ارتفاع مستمر 186 ألف عسكري في يناير 1956 إلى هذا الحد. يعني هذا جيش هائل جرار مقابل كما قلت لك مرتفع عدد إلى 20 ألف جندي و20 ألف متطوع تقريبا 40 ألفا، فهذا قرابة خمسة أضعافهم. هذا كان في شهر يونيو 1954 كانوا فقط 54 ألف جندي، في يناير 56 بعد سنة ونصف بلغوا 186 ألفا وهذا عدد ضخم. طبعا السلطات قامت بإعلان حالة الطوارئ وتمديد الخدمة العسكرية للشبان الفرنسيين لتصبح 21 شهرا عوض سنة واحدة. وفي سنة 1957 بلغت الخدمة العسكرية 24 شهرا، وفي سنة 1958 على يد ديغول مددت إلى 30 شهرا وهي مدة طويلة. طبعا هناك أساليب أخرى لتدعيم مجهود الحربي الفرنسي، حولت فرق عسكرية بأكملها من مواقعها في الحفل الأطلسي بأوروبا إلى الجزائر، وزود الجيش الفرنسي بأحدث الأسلحة من حوامات وطائرات متعددة المهام وبوارج حربية، وخصصت ميزانية ضخمة لمجهود الحربي، وزادت على هذه الإجراءات نقل قواتها المتمركزة في كل من تونس والمغرب إلى داخل الجزائر، مع تقوية وجود العسكري من خلال تكوين ميليشيات مسلحة تحت تسميات مختلفة كالدفاع الذاتي والحركة والاعتماد على القوة الثالثة. وتفنن الجيش الفرنسي في تسليط أشد أنواع التعذيب والتقتيل وتدمير القرى والمشاتل على ساكنيها، حتى أن بلغ الجيش حجم الجيش الفرنسي في أواخر سنة 1960 في الجزائر قرابة المليون جندي، مليون جندي سنة 1960 فقط لإيقاف نزيف الثورة والجهاد في الجزائر، لأن الجزائر كانت درة التاج الفرنسي، فإن انتزعت انهارت الإمبراطورية الفرنسية التي كانت في إفريقيا، وهذا الذي جرى بالضبط، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. هذه بعض أحداث بالحقيقة سنة 1956، الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.